أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى. هذا الذكر وتلك السنة، أقبل تلك رياض الجنة.
الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ما أجمل أن نعيش في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة عن حق الجار. حقوق الجيران كثيرة، وكلنا في حاجة إليها، كلنا لنا جيران، وكلنا يريد أن يسمع في هذا الموضوع الذي أراه من الأهمية بمكان. معي في هذه الحلقة كما عودت حضراتكم في هذا البرنامج أخي الحبيب فضيلة الشيخ محمود خليفة حفظ الله تعالى.
جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور،
ربنا يحفظك
يا رب وإياكم، جزاك الله خيرا.
وأخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظ الله تعالى، أهلا ومرحبا بك.
ربنا
الله يحفظك ويعزك. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى، يعني الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الذي ليس بينك وبينه قرابة، والصاحب بالجنب، قيل الزوجة وقيل الصاحب في السفر، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال ابن القيم رحمه الله: كل من ذكر في هذه الآية فحقه واجب وإن كان كافرا. كل من ذكر في هذه الآية ومن هؤلاء الجار فحقه واجب وإن كان كافرا. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا صريحا عن إيذاء الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جارك هذا الذي يؤذيك، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شروره. وأيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي عليه الصلاة والسلام: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار، تقوم الليل وتصوم النهار، وتتصدق بأثوار وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل النار، مع أنها تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق، ولكنها تؤذي جيرانها، فأعدها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أهل النار. ثم قيل: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار ولا تؤذي أحدا، فقال صلى الله عليه وسلم: هي من أهل الجنة. الشاهد هنا أن من لا يؤذي جاره هو من أهل الجنة، ومن يؤذي جاره هو من أهل النار كما بيّن صلى الله عليه وسلم. وأيضا سئل صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أعظم عند الله؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، أي أن تزني بامرأة جارك. أيضا ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرحه، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعل الله به وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكره. وأيضا ثبت عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة يوما سألهم عن الزنا فقالوا: حرمه الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم سألهم عن السرقة فقالوا: حرمها الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يسرق من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. هنا قد يسأل سائل فيقول: طب ما طريقة الإيذاء التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في إيذاء الجيران؟ قال العلماء: كل ما أدى إلى أذية الجار فهو في الشرع أذية، سواء بسرقته أو إلقاء القمامة أمام بيته، أو بالتضييق عليه في البناء، أو بالأصوات المرتفعة ونحو ذلك، كل هذه من الصور المحرمة. طب لو سأل سائل أيضا فقال: ما حد الجار؟ الجواب: قال بعض العلماء: حد الجار 40 دارا من كل جانب، واستدلوا بحديث: إن الجار 40 دارا من كل جانب، ولكنه حديث لا يصح، حديث ضعيف. فالراجح من أقوال أهل العلم أن حد الجار يرجع فيه إلى العرف، ما عرف عند الناس أنه جار فهو جار، يعني الملاصق لك في المنزل جار، والملاصق لك في السفر جار، وفي الهدية والإكرام يفضل الأقرب منزلا، كما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أيهما يقدم، أي في العطية، قال: إلى أقربهما منك منزلا. طبعا البعض يتشوق إلى أن يسمع أخوي الكريمين الشيخ محمود خليفة والشيخ خالد عبد اللطيف في حقوق الجيران، وكيف كان حال السلف رضي الله عنهم في تعاملهم مع جيرانهم. نبدأ بالشيخ محمود ليحدثنا عن حق الجار على جاره، ما حقوق الجيران بعضهم على بعض؟ تفضل.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار الأطهار. أما بعد، ف فالجار على ثلاث مراتب، حق الجار على ثلاث مراتب: أولها كف الأذى عنه، ثانيا تحمل الأذى منه، ثالثا الإحسان إليه. فهذه مراتب ثلاث: أولها كف الأذى عنه، وهذا أدنى الحقوق، على الأقل إن لم أنفعه لا أضره، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إيذاء الجار كما قدمت فضيلتك الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. فأقل شيء، أقل حقوق الجار على جاره أن يكف أذاه عن الجار، هذا أقل شيء له علي، أن أكف الأذى عنه، لا أزي في ولده ولا في بيته ولا في نفسه ولا في دابته لا في سيارته، لا يجد مني شيئا يكرهه، هذا أقل شيء. أرتقي بعد ذلك فيكون أكف أذاي عنه، يعني أتحمل أذى وأيضا أكف أذاي عنه، أكف أذاي، هذا أول شيء. ثم بعد ذلك أتحمل أذى الجار. الله عز وجل يقول: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا أساء الجار إلي فأنا أحسن إليه، أكف أذاي عنه أولا ثم أتحمل أذاه. لو رددت الأذى بالأذى أكون جار، لكنني لست بالجار الذي يقوم بحق الجوار. فإذا أساء إلي لابد، إن كنت أريد أن أكون مسلما حقا كامل الإسلام، يعني متشبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أكف أذاي عن الجار أتحمل أذاه. إن رفع صوته مرة، إن أساء إلي مرة، إن أخطع ولده في حقي، له علي حق التحمل. ولذا كانت العرب تسمي النزيل بجوار الجار الدار، يقولون هذا جار وهذا في جواري، حتى من أحميه يقال في جوار، مأخوذة من الجار، ويحميه ويدافع عنه ويقاتل من أجله، ويقال فلان في جوار فلان، مع أنه ليس جار بل هو ضيف عنده، ولكن لأن العرب كانت تعرف حقوق الجار أنزلوا الضيف منزلة الجار. يبقى أولا أقل شيء عليه أولا أن يكف أذاه عن الجار، ثم يرتقي يتحمل أذى الجار. فإذا ارتقى المرتبة العليا وهي أفضلها، الإحسان إلى الجار وإن كان الجار مسيئا إليه. ولذلك في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات. وهذه بيعة من البيعات، لأن النبي طلب من يبايع على أن يتعلم ويعلم ويعمل. قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. أو هنا قد تكون بمعنى بل، يعني لا يعمل بهن فقط بل ويعلم من يعمل بهن. قال أبو هريرة: قلت أنا يا رسول الله. ونتعلم من أبي هريرة رضي الله عنه الإسراع إلى الخير، إن نبي الله موسى حين أمره الله عز وجل أن يأتي بالسبعين خلاصة قومه، خرج بهم موسى عليه السلام، لكنه سبقهم، فقال له الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا تعجلت؟ قال: هم أولئي على أثري، يعني أنا جئت لكنهم خلفي، فلماذا العجلة؟ قال: وعجلت إليك ربي لترضى. لذلك قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله
صلى الله عليه
وسلم. قال: فأخذ بيدي وعد خمسة، أمسك النبي بيد أبي هريرة وبدأ يعد له على الأصابع حتى لا ينسى، وهذا يدل على أهمية هذه الخمس. فقال له: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس، ابتعد عن المعاصي تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، في رواية أخرى تكن مسلمة، وقد يكون الإيمان والإسلام هنا بمعنى الدين، كل الدين، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. إذن فإذا ارتقى الإنسان في حق الجوار فعليه أن يحسن إلى الجار حتى يكون مؤمنا حقا. والإحسان إلى الجار له صور كثيرة، منها أن يطعمه لا يتركه يشبع، منه أن يقدم له هدية، منه أن يقابله بابتسامة، منها أن يؤدب أولاده معه لأنه بمنزلة الوالد، فالجار بالنسبة للجار كالوالد. ولذا فمن دقة ما جاء في القرآن من سؤال آسية امرأة فرعون، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فاختارت الجار قبل الدار، قبل أن تختار الدار اختارت الجار وهو جوار الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا من الحافظين.
من يحفظك الشيخ محمود، جزاك الله خيرا.
يعني نتعرف على كيف يكون الإحسان إلى الجار كما استمعنا الشيخ محمود ربنا يحفظه. خلاصة ما ذكر الشيخ محمود أنه يكون الإحسان للجار كالإحسان للوالدين والأقارب. يعني لو سأل سائل فقال كيف يكون الإحسان للجار، يكون الإحسان للجار كالإحسان للوالدين والأقارب، بإيصال ما أمكن من الخير ودفع ما أمكن من الشر بحسب الطاقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، مطلقة، أطلق النبي صلى الله عليه وسلم فليكرم جاره، لم يذكر مثلا طعاما معينا أو لباسا أو شيئا معينا، بل أطلق. وكل شيء يأتي مطلقا في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف كما قال صاحب المنظومة الفقهية، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد. فالشاهد أن الإحسان للجار جاء في الحديث مطلقا فليكرم جاره بكل ما تشمل هذه الكلمة من معاني. نريد أن نعيش مع كيف كان إحسان الجار لجاره في عهد سلف هذه الأمة، كما سنسمع إلى فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف ربنا يحفظه سيبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا دكتور، ربنا يحفظك.
الله يحفظك.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. لو أردنا أن ننظر كيف كان السلف يتعاملون مع جيرانهم، نذكر أن رجلا من الصالحين كان له جار يهودي، وكان هذا الرجل الصالح إذا طبخ طعاما أعطى لجاره اليهودي، وكان إذا أتى بفاكهة أو غير ذلك أعطى جاره اليهودي، حتى أن أطفال جاره كان يقدمهم على أطفاله، وكانوا يحبونه جدا وينتظرون مجيئه. فقرر هذا الجار أن ينتقل إلى جوار إخوانه من اليهود، فقام هذا الرجل من الليل يبكي لله عز وجل وهو يصلي قيام الليل ويدعو أن يدخل هذا الرجل في الإسلام، هذا الرجل في الإسلام. فلما أن جاء الفجر إذا باليهودي يطرق بابه ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أنا أتعجب سبحان الله، ما الذي يستفيده هذا الرجل؟ لكنه حبه للجار سبحان الله. يعني تعلمنا في الإسلام أن نحسن إلى جيراننا مهما كانوا. وأيضا من القصص الجميلة التي نسمعها من السلف أو نسمع عنها، أن أحد العلماء كان له جار مجوسي، وكان يجلس وكان يسكن فوق هذا العالم. فسبحان الله، كان هذا الرجل عزكم الله له كنيف في الدور الأعلى، وكان يسقط شيئا على هذا العالم، وظل الأمر كذلك 20 سنة والعالم يتحمل سبحان الله. فلما حضرته الوفاة، حضرت إلى هذا العالم، استدعى المجوسي وقال يا هذا والله أنا أصبر على هذا، ولكن أخشى أن يأتي جار فلا يصبر فيؤذيك. فقال منذ كم؟ قال منذ 20 سنة وأنا أتحمل ذلك. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. سبحان الله، تحمل 20 سنة. نعم سبحان الله. وهذا سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه كان له جار يؤذيه، فكان في كل ليلة يأتي ويرفع صوته ويقول أضاعوني وأي فتى أضاع. ففي أحد الأيام افتقده أبو حنيفة رضي الله عنه، فلم يجده فقالوا أنه مسجون، فذهب إليه وشفع له وأخرجه من السجن. وقال له فقال له الرجل: تشفع لي وأنا كل يوم في كل ليلة أوذيك؟ قال: نعم، هكذا يعني، سبحان الله، هذا ديننا. فقال: هل أضعناك يا فتى اليوم؟ سبحان الله، يعني في كل ليلة يقول: أضعوني وأي فتى أضعه. فقال: هل أضعناك يا فتى؟ فقال: لا. سبحان الله، هكذا كانوا يحسنون إلى جيرانهم. ومن السلف الصالح رجل يسمى أسماء بن خارجة، هذا الرجل سبحان الله كان له جيران وكان يتعهدهم، وفي أحد الأيام جاءه مال وتعهد جيرانه ونسى أحدهم، فاستحيا حياء شديدا من هذا الجار، ثم ذهب إليه وصب عليه المال صبا لأنه قد نسى أن يقدمه، فصب عليه المال إيه صبا. وأختم بهذه القصة بعد أن صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان رجل من الصالحين أيضا، وهذا الرجل صنع عقيقة لابنه. هذا الرجل رأت إحدى قريباته أنه تأتي حية فتلدغه فيموت، فقال: لا عليك، دع الأمر لله. فلما صنع العقيقة وزع على كل جيرانه إلا عجوز قد نسوا أن يعطوها حقها. فلما قدمت له زوجته الطعام قال: هل أعطيت إلى جارتنا فلانة؟ فقالت: لا. فقال: احملي لها هذا الطعام. فأكلت، أخذت العجوز اللحم وأكلته، وكان لحم الرقبة، ثم رمت العظم. فجاءت حية تسعى فوجدت اللحم أو وجدت العظم فأكلته، فجعلت تتخبط يمينا ويسارا إلى أن خرج إليها الجيران وسمعوا الصوت فقتلوها، فإذا بها ذاهبة إلى هذا الرجل. سبحان الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هو حمل لها هذا الطعام، فكان هذا الطعام نجاة له من هذه الحية. سبحان الله، وهذه أمثلة من بحر كثير من الأمثلة.
ربنا يحفظك يا استاذ خالد، ربنا يجزيك كل خير. يعني عرفنا بعضا من الحقوق التي ينبغي أن يقوم بها الجار تجاه جاره، وهذه صور من سلف هذه الأمة. البعض يسأل في ختام هذه الحلقة ويقول: طب ما الثمرات التي ستعود علينا لو قمنا بهذه الحقوق تجاه جيراننا؟ طبعا من هذه الثمرات التي ستعود علينا أولا سعة الرزق والمخرج من المهالك، كما قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكل عمل يتقرب به العبد إلى ربه يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. أيضا تعمير الديار وزيادة الأعمار، كما قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. أيضا سبب لمحبة الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله ورسوله فعليكم بثلاث خصال: حسن الجوار وصدق الحديث وأداء الأمانة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثلاث حسن الجوار. أيضا رفع منزلة العبد عند الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. أيضا سبب سعادة المرء في الدنيا والآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أربع من السعادة، وذكر منها الجار الصالح. أربع من السعادة وذكر منها الجار الصالح، وأربع من الشقاء وذكر منها الجار السوء، نسأل الله العافية من جار السوء. سبب سعادة المرء في هذه الدنيا الجار الصالح، وسبب شقاوته الجار السوء. أيضا من هذه الثمرات الجميلة أن الجار حينما يشهد له بعد موته من أربعة من جيرانه يغفر له ذنوبه. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرته الأدنين، من جيرته الأدنين المقربون له من بيته،
فلا يقولون إلا خيرا إلا قال الله عز وجل قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. الله أكبر. الله يقبل شهادة جيرانه فيه، هذه من الثمرات والفوائد. نكتفي بهذا القدر للحديث بقية في برنامجكم رياض الجنة، مر الوقت سريعا مع حضراتكم، نلتقي إن شاء الله تعالى في حلقة جديدة مع أخوي الحبيبين فضيلة الشيخ محمود خليفة جزاك الله خيرا، وأخي الحبيب فضيلة الشيخ خالد عبد اللطيف حفظك الله تعالى، أسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم أمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى. أقبل تلك رياض الجنة، خذ لفؤادك ما تتمنى، واسمع ولتطرب وتغنى، هذا الذكر وتلك السنة. أقبل تلك رياض الجنة.